القادة العظماء،
القادة العظماء،
القادة العظماء. إعداد وتقديم أمينة بخريس النجار. القادة العظماء،
القادة العظماء،
يوميا على الحياة فام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين. حياكم الله مستمعين الكرام عبر إذاعة الحياة أفأم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. صلوا عليه وآله وأكثروا. القائد الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ميز الله تعالى رسوله محمدا بصفات وخصائص عظيمة لم تتوفر بمجموعها في غيره من الناس، وجعله في أعلى مستويات الكمال البشري من كل الجوانب والنواحي. فهو صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم الذي جاء بالدين الحق للناس جميعا، وهو قدوة المؤمنين وقائدهم ومعلمهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. هناك صفات قيادية عسكرية كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام ظهرت في ثنايا سيرته، وتجلت في كثير من مواقفه وأقواله وفعاله. لعل أولها التي كانت في الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة. لقد خطط النبي لهذا الخروج ورتب له ترتيبا مدروسا ودقيقا ينم عن عبقرية فذة وبعد نظر عميق. سعى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتواجد في هذه العملية المصيرية عناصر لا بد منها، فجعل الفدائي والصاحب والدليل والاستخباري ومؤمن الزاد. فأما الفدائي فهو علي بن أبي طالب، وأما الصاحب فهو أبو بكر الصديق. آنس النبي طيلة رحلة الهجرة وكان نعم الرفيق، وأما الدليل فهو عبد الله بن أريقط. اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بطرق الصحراء ولحسن خلقه، فقد كان كاتما للسر رغم أنه كان على الشرك. ووكل النبي عليه الصلاة والسلام الخطة الاستخبارية لعبد الله ابن أبي بكر. كان يأتي النبي في غار ثور بأخبار قريش، كذلك كان عامر بن فهيرة يرعى الأغنام فوق آثار النبي وصاحبه ليخفي أي علامة تدل على وجودهما في الغار. أما مقوم الحياة الضروري فقد أزدله النبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأة، كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهم بالزاد في الغار كل ليلة، وكانت في شهر حملها الأخير، وزوجها هو الزبير بن العوام ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثت أسماء قالت: لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق إلى غار ثور، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا عند باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. فلما جن الليل قالت أسماء: صنعت سفرة أي طعاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت أبي بكر، وخرجت أبتغي الغار فلم نجد بما نربط به السفرة إلى البعير، ورسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر على وشك الخروج إلى المدينة. قالت أسماء: فقلت لأبي بكر: والله يا أبتي لا أجد شيئاً أربط به السفرة إلا نطاقي هذا، والنطاق هو الحزام الذي تربط به المرأة على خصرها. قال أبو بكر: فشقيه يا أسماء اثنين. فاربطي بواحد أصدقاء وبالآخر السفرة. قالت أسماء ففعلت، فلذلك سميت بذات النطاقين. سبحان الله، ما هذه الشجاعة وما هذا العزم؟ هل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كل شيء حتى أنهم تعلموا منه كيف تكون القيادة وكيف يكون الولاء والإخلاص؟ ما هذه العظمة؟ إنها التكتيكات الحديثة التي تنسب إلى الدول العظمى، وصانعها الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك هو رسول الله القائد العسكري الذي تفنن في الأساليب والقوانين قبل 14 قرناً من الزمان. لقد حسب رسول الله عليه الصلاة والسلام حساب كل شيء في الهجرة حتى بلغ المدينة سالماً معافى هو ومن معه، ليؤسس بالمدينة الدولة الإسلامية التي ازدهرت بالإيمان وسمت بالعقيدة السمحة. كانت أول غزوة خاضها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة هي غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية للهجرة. تلت هذه الغزوة غزوة بواط في شهر الربيع الأول، وغزوة صفوان، وغزوة العشيرة، وقد عاد منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بدون قتال. كل هذه الغزوات سبقت غزوة بدر الكبرى. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يتربص بقريش إلى أن بلغه رجوع القافلة التي كان يقودها أبو سفيان بن حرب من الشام عائدة إلى مكة المكرمة، محملة بخيرات مصدرها أرزاق المهاجرين. فعقد النبي عليه الصلاة والسلام مجلساً كان أساسه الشورى، يستشير فيه أصحابه من المهاجرين والأنصار. في هذا المجلس قال المقداد بن عمرو قولة تكتب بماء الذهب عبر التاريخ، قال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه. عند ذلك بشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. وسمعت قريش بخروج النبي للقافلة، فخرجت في 1000 مقاتل متجهة إلى بدر، وفيها أكابر القوم وصناديد الشرك. وأفلتت القافلة من يد النبي وصحبه، فاتجه النبي بجيشه نحو بدر، وكان تعداد الجيش 317 مقاتلا. ومرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام القائد المحنك يأخذ بمشورة أصحابه. كان الحباب بن المنذر من الأنصار، وكان مع النبي لما بلغوا بدراً، فنظر إلى المكان جيداً ثم قال: يا رسول الله، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأشار الحباب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير موضع المعسكر وليجعلوا آبار المياه خلفهم، فيحول بين جيش قريش وماء بدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوي الجانب المعنوي والنفسي للمجاهدين، وقد كان عليه الصلاة والسلام مؤيداً بالوحي من عند الله، فبشر أصحابه فأراهم مصارع رجال من أهل بدر بأسمائهم، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. وفي صبيحة اليوم 17 من رمضان للسنة الثانية من الهجرة، نظم النبي عليه الصلاة والسلام جيشه، فجعل ميمنة وميسرة وقلبا للجيش، ولكل جناح قائدا، وهيأهم للقتال. ثم دخل قبة عريشه وجعل يكثر من دعاء ربه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك وعدك. وابتدأت المعركة بالمبارزة. حمزة بن عبد المطلب يقتل سيد قريش عتبة بن ربيعة، وعلي بن أبي طالب يقتل شيبة بن ربيعة، ليبدأ بعدها الهجوم. وأمد الله عز وجل نبيه والمسلمين بملائكة من السماء تقاتل معهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري. وانتهى القتال بانسحاب جيش المشركين وفرارهم من المعركة صاغرين، ونصر الله عز وجل المسلمين نصراً عزيزاً مؤزراً. وقتل 70 من المشركين، منهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وأمية بن خلف معذب بلال ابن رباح، ووقع 70 آخرون في الأسر. فتعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام معاملة القائد العسكري والسياسي الذي يحسن تقدير عاقبة الأمور. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. لقد كانت غزوة بدر أو الفرقان عظيمة النتائج والعواقب، إذ فرق الله بها بين الحق والباطل. في الحلقة القادمة سنواصل التعرف على عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم في ميادين الجهاد، فكونوا معنا.
القادة العظماء،
القادة العظماء،
القادة العظماء. إعداد وتقديم أمين بخريس النجار. القادة العظماء،
القادة العظماء،
يوميا على الحياة فام.